إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ مر معنا ما يتعلق إخواني في الله بمسألة الكتابة المتعلقة بقدر الله جل وعلا، إذ أن ما من شيء يعمله الإنسان إلا وقد كتب. ومن خلال النظر في أدلة ونصوص الكتابة وجد أن العلماء أن هناك عدة كتب كتب فيها المقادير. الكتابة الأولى والتي قد مرت معنا هي الكتابة الأزلية التي كتب ربنا فيها كل شيء في اللوح المحفوظ، وهو أوسع وأعظم كتابة، فما من شيء إلا أوجده الله كتبه في اللوح المحفوظ. ثم هناك التقدير العمري، والتقدير العمري إخواني في الله هو التقدير المتعلق بأعمار الآدميين، بأعمار المكلفين، فهو أخص. اللوح المحفوظ عام لجميع الخلائق والكائنات، أما التقدير العمري فهو تقدير متعلق بعمر الإنسان، متعلق بعمر الإنسان. والمؤلف رحمه الله تعالى جعل التقدير العمري على قسمين: تقدير عمري عند الميثاق، وهذا قد مر معنا في درس أمس، وتقدير عمري عند أول تخليق النطفة، كما بوب هنا قال: ما تقدير التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة. ولماذا غير المؤلف رحمه الله تعالى بينهما؟ التقدير العمري تشابه بأن هذين التقديرين يتعلقان بعمر الإنسان، ويختلفان من عدة نواحي. أهم ناحية أن التقدير العمري عند الميثاق هو تقدير إجمالي: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا التقدير العمري بالجملة يكون عند الميثاق. أما التقدير العمري المفصل بكتابة رزقه وأجله وعمله، هذا إنما يكون عند خلقه في بطن أمه. فهذا التفريق بين هذين التقديرين، وبعض العلماء ما يفرق هذا التفريق، يجعلهما تقدير عمري واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هو الماء الدافق، ماء الرجل. ونبينا عبر في هذا الحديث بالجمع: إن أحدكم يجمع خلقه، وذلك لأن الإنسان ماؤه يكون نطفة في الرحم ويكون متفرق، يكون متفرق هنا وهنا، فبقدرة الله جل في علا يجمع ربنا هذا الماء الذي تناثر، وهذا بقدرة الله جل في علا سبحانه. فعبر نبينا بالجمع: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي هذا الماء الدافق الذي يجمعه ربنا في رحم المرأة وهي الأم يتكون في مدة 40 يوما في حال النطفة، وهو الطور الأول. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي نفس المدة، يتحول هذه النطفة إلى علقة، والعلقة بمعنى الدم المتجمد، الدم المتجمد، هذه العلقة. وهل معنى ذلك أن الماء إذا ما يكون 40 يوما نطفة تمر عليه 40 يوم ثم مباشرة يتحول إلى العلقة؟ لا، فهو في أثناء نطفته يبدأ منه التغير إلى الإحمرار، إلى الإحمرار حتى يصل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة العلقة أو مرحلة العلقة، فيستمر على ذلك 40 يوما. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هو مقدار ما يمضغه الإنسان من طعام، الذي تمضغه تخرجه هكذا، هذه المضغة. وهذا الطور الثالث الذي يمر عليه الجنين. ومن علم نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التعاليم هو ربنا سبحانه وتعالى. هذه أشياء خافية على الناس، خافية جدا. كان الناس قديما يظنون أن الإنسان في أول حياته عبارة عن إنسان صغير جدا، ثم ينمو ينمو ينمو. ما كان عندهم تصور لمسألة النطفة أو المضغة أو العلقة، ما عندهم، حتى جاءت الشريعة وأبانت مثل هذه المكنونات العلمية، والتي الآن أصبح علماء الشرق والغرب يقرون بها، يقرون بها ويعترفون بها. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وتأمل إلى هذه المدة الزمنية بالمدة والأيام، 40 يوما 40 يوما 40 يوما، فالمقدار 120 يوم، وهي 4 أشهر. هذه 4 أشهر والذي يتشكل فيها، تمر عليه الأطوار الثلاثة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة. قال: ثم يرسل إليه الملك، وهذا ملك خاص موكل بالنفخ في الروح، يرسله ربنا عز وجل بعد تمام 4 أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ومن هنا استفاد العلماء على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه بعد مروره بالمراحل الثلاث، بمعنى بعد مرور 120 يوم، بمعنى بعد مرور 4 أشهر، فإنه يعامل معاملة الكبير. السقط إذا خرج من بطن أمه بعد 4 أشهر فإنه يعامل معاملة الكبير، لأن الروح قد نفخت فيه، فيغسل ويكفن ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فينفخ فيه الروح. وما هي الروح؟ الله أعلم، خلق من خلق الله، الله أعلم. ينفخ ربنا الروح في الجنين في بطن أمه في هذه المدة، ولا تزال سارية معه إلى أن تقبض روحه في آخر عمره. ما هي؟ الله أعلم، ما أحد يعلم بكنهها ولا بحقيقتها إلا باريها جل في علاه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. الكلمات كما فسرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: هي القضايا المقدرة، القضايا المقدرة، هذا معنى الكلمات في هذا الحديث. قال: فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا الكتابة، إذن هذا كتاب كتب، كتب لمن؟ للإنسان. إذن هو كتاب عمري، متعلق بعمر الإنسان، لكنه مفصل. بماذا يكتب فيه؟ يكتب فيه بكتب رزقه، كل ما ترزقه يا عبد الله في هذه الحياة قد كتب لك سلفا، كتب لك سلفا، ما تأكله، ما تشربه، ما تدخره، ما يعطى إليك، كل شيء إلى أن تخرج من هذه الدنيا قد كتب لك. وفيه مسلك تربوي يا عبد الله، أن تعلم أن الأرزاق قد كتبت، فرغت، قضي أمرها، فلا تلهث ولا تندم على شيء فاتك. ويا ما أكثر الناس الذين يتلهفون على الدنيا الماضية، لو فعلنا كذا، لو ذهبنا كذلك، لا زالت الآهات تتخرج من الناس على شيء ما كان ولن يكون، لأنه قد مضى وانقضى. وربنا عبد الله قد وزع الأرزاق، وربنا عليم بتوزيع الأرزاق لمن يستحقها ولمن لا يستحقها. ولا تظن يا عبد الله أن الله جل وعلا إن حرم لك أو حرم منك رزقا أن هذا دلالة على أن الله أراد بك المهانة أو المذلة، حاشا، بل ربما يحرمك ربك الرزق لمصلحة، لمصلحة لك. كم كانت الدنيا والأرزاق سببا للانحراف الخلق، وانظر لصفوة الخلق من ملائكة الله من رسل الله وأنبيائه، كانوا أكثرهم من المعدمين الذين كان ينتابهم الفقر. انظر لحال نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كانت حاله، كان في شدة من المعيشة، وإنما أراد له ربنا الأفضل، أراد له ربنا الأفضل. فلا تندم يا عبد الله على أمر فاتك من رزق، فهذا من تقدير الله، واعلم أن الله أراد بك منفعة وأراد بك خيرا، فصرف عنك الدنيا الذي أنت تتقطع وتقاتل لأجلها، ما هي من مصلحتك. فارضى يا عبد الله بقسمة الله، ارضى يا عبد الله بقسمة الله لك، واعلم أن الله قد قدر ذلك لأمر أراده، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا الإنسان في هذه الدار يجمل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيا عباد الله اتقوا الله وأجملوا بالطلب. أجمل بالطلب، كن على حسن سيرة وسلوك في اغتنام الأرزاق. قال: بكتب رزقه وأجله. الآجال قضت، الآجال انتهت، وأنت في بطن أمك قد علم ربنا جل وعلا ماذا سيكون عمرك. لو ربما عمرك يوم، ستخرج تعيش 24 ساعة ثم تموت وأنت في المهد، هذا من تقدير الله. أو يكون عمرك 100 سنة معمر بتقدير الله جل وعلا. وما من نفس منفوسة إلا ولها أجل محتوم، أجل مكتوب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآجال مفروغ منها، لا تغير ولا تبدل ولا تقدم، إلا ما كان من أمر الأعمى فهذا أمر آخر، أما الآجال مضروبة. قال: بكتب رزقه وأجله وعمله. ما أنت عليه من عمل، عمل صالح عمل سيء، فهذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى، ربنا أعلم بحالتك التي ستكون عليها من عمل. وهل ستتكل على الذي كتب لك؟ لا، لا تتكل، وإنما اعمل، اعمل يا عبد الله، عملك هو سيثبت لك ما أنت قد كتب عليك بعملك. إن رأيت من نفسك صلاحا وفلاحا وإقبالا على طاعة ربك، اعلم أن الله أرادك من الناجين. وإن رأيت من نفسك شقاوة وضياع وانحراف وتسلطا على الشبهات والشهوات والملاذات، اعلم أنك من المحرومين، وإنما ذلك بعملك. قال: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الكتاب السابق، دلالة على أن هذه الكلمات ما تغير. إن كتب عليك وأنت في بطن أمك أنك من أهل النار، فإن مآلك سيكون لأهل النار لا محالة، لا يغير ولا يبدل. ومن هنا نعلم أن هناك كتابات ما تغير، ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. ما كان عند الميثاق فريق في الجنة فريق في النار ما يغير، ما كتب وأنت في بطن أمك هذا لا يغير ولا يبدل. هذه الكتب الثلاثة ما تغير ولا تبدل أبدا، بل إن كل واحدة في الحقيقة هي تفصيل للماضي. فما كان من كتابة في بطن الأم هو في الحقيقة تفصيل لما كان في الميثاق، وما كان في الميثاق هو في الحقيقة تفصيل لما كان في اللوح المحفوظ، هذه ثابتة. لكن قد يكون هناك تغير فيما يكون في الصحف الذي بأيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات يكون بما في صحف الملائكة، يغير ويبدل، تغييرها وتبديلها سيؤول إلى هذه الكتب الثلاثة، تغييرها تبديلها سيؤول إلى هذه الكتب الثلاثة. فهكذا ذهب ذلك، وهذا مسألة يطول كلامه فيها، لكن هذه المقدمة إشارة إلى أن نفهم إخواني في الله إلى أن ما كان من كتابة في بطن الأمهات للأجنة ما يغير. فمن كتب عليه أنه من أهل الشقاء فعمل العمل الصالح الكثير، فإنه سيقول لما في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون شقيا محروما، والعكس بالعكس. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن هنا كان من عبارات السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقيل: قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، وقلوب المقربين معلقة بالخواتيم. فالسابق يا عبد الله هو الذي ستجد المآلات، ما كتب لك هو الذي سيكون. مسألة إخواني في الله، وهي: كيف هذا؟ ربنا حكم على أناس بالشقاء بالنار، وحكم على أناس بالجنة بالفوز، أهذا إنصاف؟ نتصارح بهذه المسألة، لأن هذا تقدح في النفوس، وخاصة إذا دخلنا في مسائل القضاء والقدر. نعم، لو دخل مدرس إلى صف ما وقال: هذا الصف الذي على اليمين سأكتبهم من الناجحين فوز، وهؤلاء على الشمال سأجعلهم فشلة سقطة، يعيدون السنة، ما رأيكم بفعل المدرس؟ هذا ظلم، هذا ظلم واضح، ظلم. طيب، قد يقول قال: ما جاء في الأحاديث أن الله يقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، كيف هذا؟ لا، هنا فرق. المدرس الذي ضربنا به المثال عندما فعل ذلك من أي باب حكم؟ حكم تخرص، تخرص، ما عنده علم بعواقب الأمور. إذن هذا اجتهاد لكنه خاطئ، لأنه يعني ظلم جار في حكمه، ما عنده قرائن أو دلائل بها ينبني على صحة المآلات. لكن خطابنا إذا تكلمنا في حق الباري جل في علا، رب الأرباب الذي خلق فسوى، الذي يعلم الخليقة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ربنا يعلم بمآلات الأمور، يعلم بما سينتهي له العباد، فما كان من حكم ربنا على أناس أنهم من النار إلا بعلمه، وما حكم ربنا على أناس أنهم من أهل الجنة إلا لما كان من علمه السابق سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن مسائل القضاء والقدر متعلقة بعلم الله، الكتابة متعلقة بعلم الله، كل ذلك بعلم الله. فمن كتبه ربنا من أهل الجنة فلعلم ربنا أن هذا الرجل سيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كتبه ربنا من أهل النار فلعلم ربنا بأن فلانا يعمل بعمل أهل النار. تفهم هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الحديث: رجل، قد يقول قاطب، هذا رجل يعمل الصالحات، في نهاية المطاف عمل بعمل أهل النار فدخل النار. لماذا؟ لأن الكتاب السابق قرر فيه أنه يعمل بعمل أهل النار، هذا عمل صالح، فلماذا جر إلى النار وسنين طويلة وهو يعمل بعمل أهل الجنة؟ كيف هذا؟ هنا إخواني في الله مسألة، وقد نبهنا على ذلك في دروس ماضية، أنه في روايات هذا الحديث لفظة مهمة جدا، ينبغي دائما وأبدا إذا مررت بهذا الحديث أن تستذكر هذه اللفظة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه اللفظة احفظها. نعم، ما ذكرت في هذا الرواية، كان ذكر في روايات أخرى. هذه اللفظة مهمة وبها يحمل الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إيش الحقيقة؟ الحقيقة أن هذا الرجل الذي نرى يعمل الصالحات ثم ختم له بالنار، لماذا ختم له بالنار؟ نتيجة لعمله. ما هو عمله؟ أن هذا الذي يعمل الصالحات حقيقته عمل الصالحات فيما يظهر لنا الذي نراه عن حال هذا الإنسان أنه يعمل صالحا، لكنه فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين ربه رجل منحط منافق. مثاله منافق، لربما في صفوف المسلمين وفي مجتمعاتنا من هو لربما يصلي معنا في رمضان، يصوم معنا، لربما يستمع للقرآن، لكنه أشرب النفاق، منافق كاره لله ولرسوله، لكن ما يتجاسر على إبداء هذا. هذا الذي نراه ماذا؟ يعمل عمل صالح، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لكن فيما يبدو لنا. لكن هذه الدسيسة الذي هو يجعلها بينه وبين نفسه ما تنطلي على الناس، ففي نهاية أمره ينكشف أمره فيعمل بعمل أهل النار. لماذا؟ لأن هذا هو حاله أصلا، هذا حاله، هو رجل كاره كاذب منافق، احنا ما نعلم بحاله، نحكم بالظاهر. لكن هذه الدسيسة قد تمرر علينا فترة من الزمن، لكن في نهايات الأمور يظهر الحق، فيظهر ربنا هذا الباطن على صورة عمل ظاهر، فيعمل بعمل أهل النار، تظهر حقيقته، تظهر حقيقته، فيدخل النار لأنه من أهلها بفعله. والعكس بالعكس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. رجل نعم عليه فساد وسلوك منحرف، فيراه الناس أن هذا من أهل النار لا محالة، لكنه فيما بينه وبين الله له عمل صالح. لا يخفاكم قصة تلك المرأة البغي، امرأة من بني إسرائيل، بغي، فهم عن معنى بغي، عاهر، تمتهن البغاء، تمتهن الزنا، عملة كحرفة رذيلة، هذه رذيلة معروف المجتمع. لكن ماذا كان بينها وبين الله؟ أنها رأت كلبا من شدة الظمأ يلحث ويشرب كما حتى تدلى لسانه فيلحس الأرض من شدة الظمأ، فرقت له وطلبت الأجر من الله، فأخذت موقها خفها ونزلت إلى بئر إلى رحى، ثم قامت ورفعت حتى أن وضعت الموق على فمها حفاظا على ماء الكلب، ثم ارتفعت ثم سقت الماء الكلب بخفها بهذا الماء، فغفر الله لها. عمل صالح، ما أحد يدري بهذا. ولهذا إخواني في الله، فنعلم هذا الحديث أن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة هذا فيما يبدو للناس، وإلا حقيقته شر، يبطن الكفر، يبطن الزندقة، يبطن المعصية، ويتظاهر للناس بالصلاح، لكن هؤلاء يأبى الله إلا أن يكشف أمره في نهاية أمرهم، وبهذا ينجلي الأمر. تعلم يا عبد الله أن ذلك هو الإنصاف، وأن الذي حكم عليه العبد هو عمله. والقاعدة عند العلماء أن الخواتيم ما هي إلا ثمرة للسوابق، اجعلها قاعدة، الخواتيم ثمرة للسوابق. كيف أنت سابقتك؟ إذا كانت على خير فسيختم عليك بخير، وكيف أنت سابقتك؟ إن كانت على شر فسيختم الله عليك بشر. الحاصل إخواني في الله أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدلالة على أن الله جل وعلا كتب أحوال العباد من عمل وأرزاق وآجال، وهو ماذا؟ في بطون أمهاتهم، وكل ذلك تبع لعلم الله السابق. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.